ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر لله فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لا يزال حديثنا مستمرا حول لقمان الحكيم ووصاياه، وقد تحدثنا فيما مضى حول نقطة مهمة، وهي هل أن لقمان نبي من الأنبياء أم أن لقمان ولي من أولياء الله الصالحين؟ وقد كانت النتيجة بالرجوع للروايات الشريفة الالتزام بأن لقمان الحكيم عبد صالح وليس نبيا من الأنبياء، وإن كان قد يدعى إمكانية استفادة النبوة للقمان من خلال قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة، وقد استعرضنا بيان ذلك فيما تقدم فلا نعيد. بعد الفراغ عن شخصية لقمان وما يرتبط بها من حديث، يقع الكلام في المحور الثاني وهو حديث القرآن الكريم عن لقمان. قلنا فيما تقدم بأن القرآن الكريم تحدث عن لقمان ضمن أمرين أو محورين. الأمر الأول أو المحور الأول، تحدث القرآن الكريم عن إيتاء لقمان الحكمة، فقال عز من قائل ولقد آتينا لقمان الحكمة. والمحور الثاني، تحدث القرآن الكريم فيه عن وصايا لقمان، وقد صنفنا وصايا لقمان فيما تقدم إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول وصايا لقمان التي تضمنت الإيصاء بأصول العقيدة، والصنف الثاني وصايا لقمان التي تضمنت الإيصاء بأصول الأعمال الصالحة، والصنف الثالث وهو عبارة عن وصايا لقمان التي تضمنت الإيصاء بالقيم المثالية. وقلنا فيما مضى أن حديثنا سوف يكون حول هذين الأمرين، إيتاء لقمان الحكمة ووصايا لقمان، سواء المرتبطة بأصول العقيدة أم المرتبطة بالأعمال الصالحة أم المرتبطة بالقيم المثالية. الآن سوف ينصب حديثنا فعلا حول المحور الأول وهو إيتاء لقمان الحكمة. كان ينبغي أن نتعرض قبل الحديث عن هذه النقطة استكمالا للحديث حول شخصية لقمان حول التالي: ما هي الأسباب التي جعلت لقمان حكيما؟ أو لماذا أعطى الله سبحانه وتعالى لقمان الحكمة؟ خصوصا بما أشرنا له في الحديث السابق من أن الحكمة التي أوتيها لقمان كالنبوة والإمامة، بمعنى أنها فيض إلهي سماوي وليست كالحكمة التي يتحصل عليها الفلاسفة نتيجة البحث وإمعان النظر، التي تعتمد على الاستفادة من آراء الناس واجتهاداتهم. إذا كانت الحكمة التي أعطيها لقمان فيض إلهي كالنبوة والإمامة، فذلك يعني أن هناك أسبابا ودواعي امتلكها لقمان أدت إلى أن تفاض عليه الحكمة، كما أن النبوة والإمامة إنما تفاض على خصوص من كان ممتلكا للأسباب والدواعي التي تؤدي إلى إفاضة ذلك عليه. فكذلك حكمة لقمان قلنا بأنها فيض رباني، فذلك يعني أن هناك أسبابا أدت إلى أن تفاض الحكمة على لقمان. ما هي تلك الأسباب التي أدت إلى إفاضة الحكمة على أو الحكمة على لقمان؟ ما هي الأسباب التي دعت أن تفاض الحكمة على لقمان؟ كان ينبغي أن نتعرض إلى هذا المطلب في نهاية الحديث حول شخصية لقمان، لكن فنية البحث تستدعي أن يكون الحديث عن هذا الأمر بعد الفراغ عن معرفة الحكمة التي أعطيها لقمان. ولذا سوف يكون حديثنا عن هذه النقطة بعد فراغنا عن تفسير الحكمة التي أعطيت للقمان، عندما يقول عز من قائل ولقد آتينا لقمان الحكمة. لا بد أولا أن نعرف الحكمة التي أعطيها لقمان بعد فراغنا عن معرفة الحكمة التي نالها لقمان. يأتينا السؤال، ما هي الأسباب التي أدت إلى نيل لقمان الحكمة؟ كيف تحصل لقمان على الحكمة؟ ولذا قلت فنية البحث تستدعي أن يكون الحديث عن الأسباب التي أدت إلى نيل لقمان الحكمة متأخر رتبة عن بيان حقيقة الحكمة. إذن نبدأ ببيان حقيقة الحكمة، ثم بعد ذلك نستعرض الأسباب التي أدت إلى كون لقمان حكيما. حديثنا إذن ينصب على بيان الآية القرآنية ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. الكلام في بيان حقيقة الحكمة، اختلف المفسرون في تحديد المقصود من الحكمة التي آتاها الله سبحانه وتعالى إلى لقمان، وتعددت الآراء بينهم، بحيث بلغت الآراء المذكورة في كلمات المفسرين 10 آراء أو زيادة. أستعرض هذه الآراء بصورة موجزة وسريعة، ثم بعد ذلك أعقب تعقيبا قبل بيان حقيقة الحكمة المقصودة في المقام. أول الآراء التي ذكرت في بيان حقيقة الحكمة التي أوتيها لقمان ما ذكره السدي، فقال بأن الحكمة التي أعطيت للقمان عبارة عن الفقه في الإسلام والعلم والعمل به والفهم في درك الأشياء. هذا التعريف للحكمة يتضمن 3 أمور، فيقرر هذا المفسر أن حكمة لقمان 3 أشياء. الشيء الأول الفقه في الإسلام، يعني الأحكام الشرعية المعروفة والمتداولة عندنا، لأن الفقه عبارة عن مجموعة من الأحكام السماوية التي تتمثل في التشريعات في الأحكام 5 من واجبات، محرمات، مستحبات، مكروهات ومباحات. فإذا أول قسم من أقسام الحكمة التي أعطيت للقمان ما يعادل الفقه في الإسلام، وهو عبارة عن الأحكام الشرعية 5. القسم الثاني عبارة عن العلم والعمل به، وليس مجرد العلم، وإنما علم وعمل بالعلم، لأنه لو كان الإنسان عالما من دون عمل لا قيمة لذلك. يعني مثلا لو علم الإنسان بحسن الشكر أو علم الإنسان بحسن العدل وقبح الظلم مثلا، لكنه لم يكن عادلا وما ترك الظلم، لم يكن شاكرا وما ترك النكران، إذن علم الإنسان بحسن الشكر بحسن العدل بقبح الظلم بقبح النكران وعدم عمله بهما لا يوجب أي فائدة أو منفعة له حينئذ. إذن علم وعمل بالعلم. القسم الثالث والأخير قال الفهم في درك الأشياء، ما نعبر عنه بأن يضع الأمور في موازينها ويقدر للأشياء تقديراتها التامة، يضع كل شيء بحسبه، تصرفاته تكون تصرفات حكيمة، أقواله تكون أقوالا حكيمة، يدرك حقيقة الأشياء فيزن الأمور بحسب موازينها الطبيعية العامة ويضع كل شيء في محله. هذه حقيقة الحكمة. إذن فقه وعلم وعمل ودرك للأشياء بوضع كل شيء في محله. قول آخر في بيان حقيقة الحكمة قالوا بأن الحكمة تعني الفطنة والذكاء والعقل الكامل. الفطنة والذكاء والعقل الكامل. قول ثالث أن الحكمة عبارة عن الديانة والإصابة في القول من غير نبوة. الديانة يعني التعبد والالتزام لله عز وجل بعلقة وعلاقة، ارتباط مع الله سبحانه وتعالى، ذا جانب. بعد الإصابة في القول من غير نبوة، يعني أن تجري ينابيع الحكمة على لسانه، أن ينطق على لسانه روح القدس، أن يكون مسددا في القول فلا يتكلم كلاما غير سديد، دائما وأبدا يتكلم بما هو حق، دائما وأبدا يكون مصيبا للواقع وللأمور، مع أنه ليس نبيا، لم يوحى إليه ولم يرتبط بالسماء بعلقة الوحي، وإنما يعطى هذه القدرة فيكون قد جرت على لسانه ينابيع الحكمة. وهذا ما يمكن أن يعبر عنه اليوم بالحاسة السادسة التي تكون عند الإنسان، وهي قوة الحدس، بحيث يستطيع الإنسان أن يدرك بعض الحقائق ويستكشف بعض الآراء حدسا، وكأنه يوحى إليه من قبل الله عز وجل. أيضا من الأقوال التي ذكرت أن الحكمة التي أعطيت للقمان هي القرآن الكريم. قول آخر أن الحكمة تعني الأمانة. قول سادس أن الحكمة تعني العلم والإصابة في الرأي وتحري الحق، وهي التي ترشد الإنسان إلى الخالق سبحانه وتعالى، وترشد الإنسان إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى. إذن علم وتحري، علم وإصابة في الرأي وتحري الحق. هذه الحكمة التي هي عبارة عن هذه الأمور الثلاثة تكون سبيلا إلى وصول الإنسان إلى وجود الخالق عز وجل وإلى وحدانيته. القول السابع أن الحكمة تعني النبوة، وقد أشرنا لذلك عندما كنا نتحدث عن شخصية لقمان، فذكرنا أن بعض المفسرين بنى على أن لقمان نبي من الأنبياء استنادا إلى أن الحكمة التي وردت في قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة المقصود بها النبوة. القول الثامن أن المقصود بالحكمة حسن التدبر، والإدراك بعد النظر وسعة العقل. حسن التدبر والإدراك بعد النظر أو بعد النظر وبعد النظر وسعة العقل. حسن التدبر الإدراك بعد النظر سعة العقل. 9 الحكمة تعني المعرفة العلمية النافعة، وهي وسط الاعتدال بين الجربزة والجهل. وقد فسرت الحكمة في الآية بالشكر، لأن حقيقة الشكر هي وضع النعم في موضعها الذي ينبغي له، بحيث يشير إلى إنعام المنعم وإيقاعه كما هو حقه، ويتوقف هذا الأمر على معرفة الشاكر للمنعم ومعرفة نعمه بما هي نعمة وكيفية ومعرفة كيفية وضعها في موضعها الصحيح. يعني يحكي عن إنعام المنعم. أقرب لك بمثال: متى يمكن للإنسان أن يقدر الأمر تقديره الحقيقي؟ إذا كان الإنسان عارفا بحقيقة ذلك الأمر. مثلا: متى أستطيع أنا أن أحترم الشخصية العلمية؟ إذا عرفت أن هذا الإنسان يمتلك علما ومعرفة، بالتالي سوف أبرز له احتراما وتقديرا يمتاز به عن البقية. بينما لو لم أكن عارفا بمقدار ما يمتلك هذا الإنسان من علم ومعرفة، من الطبيعي جدا لن أفرق بينه وبين غيره. التفريق بينه وبين غيره يتوقف على مقدار إحاطتي ودرايتي بما يمتلك هذا الإنسان من معرفة وعلم. طبقا لمعرفته بمقدار علمه سوف يكون حينئذ تقديره واحترامه. كذلك في المقام: حتى يستطيع الإنسان أن يشكر الله سبحانه وتعالى، لا بد أولا أن يعرف الله، يعرف الإنسان أن الله منعم. فإذا عرف الإنسان أن الله منعم وعرف بعد ذلك نعم الله سبحانه وتعالى عليه، جاء دور شكر تلك النعم من قبل الإنسان حينئذ. ولذلك نقول بأن شكر الله عز وجل يتوقف على معرفة المنعم ومعرفة نعمه سبحانه وتعالى بما هي نعمة، وبالتالي معرفة كيفية وضع تلك النعم في موضعها التي أرادها. يعني يحكي عن إنعام الله عز وجل، وبالتالي يكون إيتاء الحكمة باعث إلى الشكر وآمر به من باب الملازمة، لأن الحكمة تعني الشكر، والشكر يعني معرفة المنعم ومعرفة النعم ووضع النعم في موضعها. كيف يكون وضع النعم في موضعها؟ إنما يكون وضع النعم في موضعها من خلال الشكر. أيضا أوضح بمثال: أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بنعمة البصر، فكيف يكون شكر الله سبحانه وتعالى على نعمة البصر؟ بوضع البصر فيما أراده الله سبحانه وتعالى له، لا باستعماله فيما منع الله عز وجل عنه. أنعم الله عز وجل علينا بنعمة السمع، فبالتالي كيف يكون شكر نعمة السمع؟ إنما يكون شكر نعمة السمع من خلال وضعه في موضعه الذي أراده الله عز وجل إليه، بأن يكون السمع وسيلة لاستماع ذكر الله عز وجل، آياته، استماع مواعظ، استماع ما يقرب إليه سبحانه، لا أن يكون السمع وسيلة لاستماع ما حرم الله عز وجل نهى ومنع عنه. مثلا أنعم الله علينا بنعمة اللسان وهي نعمة الكلام، فبالتالي شكر هذه النعمة يكون بجعل اللسان أداة للذكر، للاستغفار، للتوبة، لتلاوة القرآن، لا أن يكون اللسان وسيلة من وسائل كفران النعم. أنعم الله عز وجل علينا بنعمة الباطن، فلتكن هذه النعمة وسيلة من وسائل الشكر لله عز وجل، لا تكون هذه النعمة وسيلة من وسائل الكفر بالله سبحانه وتعالى. إذن شكر كل شيء بحسبه، وشكر كل شيء بمورده، وبالتالي يتحقق الشكر حينئذ من الإنسان لله عز وجل وفقا لما أنعم. هذا الشكر الكاشف عن معرفة المنعم ومعرفة النعمة ووضع النعمة في موضعها التي أرادها الله عز وجل إليها، هذا هو الحكمة. هكذا يقول السيد الطباطبائي، يقول السيد الطباطبائي أن قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة يعني المعرفة النافعة، والمعرفة النافعة إنما تكون بالشكر، والشكر إنما يتحقق بعد معرفة المنعم ومعرفة النعمة ووضع النعمة في موضعها الذي أريد إليها. فإذا تحققت هذه الأمور تحقق الشكر، فهو أمر بشكر الله سبحانه وتعالى. إيتاء الحكمة أمر، أن يشكر الحكيم الله سبحانه وتعالى على ما آتاه حينئذ من باب الملازمة. القول العاشر والأخير أن المقصود بالحكمة في قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة يعني آتينا لقمان المعرفة بالله سبحانه وتعالى، فالمقصود من الحكمة المعرفة، والشكر ليس تفسيرا للحكمة. الفارق بين القول التاسع الذي التزمه السيد الطباطبائي وبين القول العاشر أن السيد الطباطبائي فسر الحكمة في الآية التي هي المعرفة العلمية النافعة بالشكر، فقال ولقد آتينا لقمان الحكمة يعني أمرنا لقمان بالشكر لله سبحانه وتعالى. شكر لقمان كان شكرا للمنعم على نعمه، وذلك بوضع تلك النعم في مواضعها. ويمكن أن يؤيد كلام السيد الطباطبائي بجملة من القضايا التي تنقل عن لقمان. مثلا ينقل أن لقمان دخل على داود النبي، وكان داود مشتغلا بصناعة الدروع، فأراد لقمان أن يسأل داود عما يفعل، لكنه أحجم. ليش؟ من باب الحكمة، لأنه استشعر أن سؤاله داود قبل أوانه استعمال للسان في غير ما وضع له، اللي نعبر عنه إحنا في كلامنا العام بأنه تدخل فيما لا يعنيه. ينبغي للإنسان أن لا يتدخل فيما لا يعنيه، والتدخل فيما لا يعني وضع للسان في غير ما وضع له. يقولون فامتنع لقمان حتى أتم داود صناعة الدرع فلبسه، فعرف لقمان حينئذ أن هذا لباس الحرب، فقال نعمة لباس الحرب أو نعمة اللباس الواقي إلى آخر، على أساس أنه عرف أن داود كان يصنع حصنا يتحصن به المقاتل عندما يدخل إلى المعركة. ولذلك يقولون دائما حكمة لقمان السكوت حتى ينتهي الأمر حكمة من حكم لقمان. هذا وضع اللسان في موضعه، هذا كلام السيد الطباطبائي. سيد الطباطبائي إذن يقول بأن الحكمة تعني المعرفة النافعة التي توجب شكر الإنسان لله عز وجل من خلال معرفته أن الله منعم ومعرفة نعمه وشكره بوضع كل نعمة في موضعها. هذا كلام السيد الطباطبائي. الرأي العاشر أو القول العاشر الذي يفسر الحكمة يقول لا، القول العاشر يقول بأن الحكمة التي أوتيها لقمان ليست الشكر، وإنما الحكمة التي أعطيت للقمان هي عبارة عن المعرفة بالله سبحانه وتعالى. طيب الشكر، يقولون الشكر ليس هو الحكمة، وإنما الشكر أثر من آثار الحكمة. الشكر أثر من آثار الحكمة. ببيان، لاحظوا، من عرف ربه حق معرفته يشكر. يعني الطريق إلى الشكر ما هو؟ أولا معرفة الله عز وجل، فإذا لا بد أن يعرف الإنسان ربه حق المعرفة. إذا عرف الإنسان ربه حق المعرفة وصل حينئذ الإنسان إلى شكر الله سبحانه وتعالى. ولذا الشكر متوقف على ماذا؟ على المعرفة. ما لم تتحقق المعرفة لن يتحقق الشكر، لأن الشكر أثر من آثار المعرفة ولا يتصور وجوده دون وجودها. إذن التعبير عن الشكر التعبير عن الشكر أو التعبير عن المعرفة التعبير عن المعرفة بالشكر كما يقولون تعبير عن الشيء بأفضل آثاره، لأن أفضل أثر للشكر للمعرفة هو الشكر. فمن حرم الشكر خلا قلبه من الحكمة، لأن الحكمة تعني المعرفة، ومن كان عنده شكر فذلك يعني وجود المعرفة عنده. يتأكد هذا المعنى من خلال ملاحظتنا أن الله سبحانه وتعالى قد قرن في بعض آياته الشكر بالعبادة. يقول سبحانه وتعالى واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، يعني إذا كنتم تعبدون الله عز وجل فلا بد أن تكونوا شاكرين لله. لا يتصور أن تكونوا عابدين لله عز وجل دون أن تكونوا شاكرين له. فمن كان عابدا لا بد أن يكون شاكرا. قرن الله عز وجل بين الشكر والعبادة، جعلهما كفتين ميزان سواء بسواء، الشكر والعبادة جنبا إلى جنب، فلا يتصور وجود العبادة دون وجود الشكر كما لا يتصور وجود الشكر دون وجود العبادة. هذه عشرة آراء ذكرت في كلمات المفسرين، ولو أردنا أن نستقصي ونستقرأ وجدنا آراء أخرى أيضا للمفسرين في بيان الحكمة. ما يمكن أن نخرج به من هذه الآراء جميعا هو أن الحكمة تعني المعرفة العلمية النافعة، وبالتالي معرفة الله سبحانه وتعالى بما له من الصفات والأفعال من مصادق الحكمة، معرفة النفس أو معرفة كمال العائلة من الحكمة، معرفة النفس هو علم الأخلاق، معرفة كمال العائلة تدبير المنزل. يمكن أن يضاف فيقال أيضا معرفة صلاح المجتمع وتقويم أمره، وهو الذي يعبر عنه غالبا بالسياسة المدنية. هذه مجموعة من التفاسير والتعبيرات التي وردت في المقام. بعضهم قد يضيف آراء أخرى، مثلا لو رجعنا إلى تفسير الأمثل نجد أن آية الله مكارم يشير إلى أن المعرفة الحكمة تعني الفطنة وتعني العلم وتعني الأخلاق الطاهرة وتعني أيضا العدالة وما شابه، هذه الأمور كلها تنطوي عليها الحكمة. هذه مجموعة تفاسير ذكرت، بعضهم فسر الحكمة بما جاء على لسان الإمام الكاظم عليه السلام في وصيته لتلميذه هشام إلى آخر. ما ينبغي أن يشار له في المقام هو أن جميع ما ذكر من التفاسير للحكمة إنما هو مجرد احتمال، يعني لم يذكر أحد من المفسرين في بيانه حقيقة الحكمة دليلا استند إليه في استفادة المقصود من الحكمة أنه هذا المعنى وليس ذاك المعنى. يعني كيف استندت أو كيف فسرت الحكمة بهذا المعنى؟ على ماذا استندت وإلى ماذا ارتكزت؟ ما هو الأمر الذي اعتمدت عليه؟ لم يتعرض أحد من المفسرين. ولذا إذا أردنا أن نتعرف على المقصود من الحكمة نحتاج إلى متابعة الحكمة في القرآن الكريم ومعرفة استعمالات الحكمة في القرآن الكريم. هل أن القرآن الكريم استعمل الحكمة في معنى واحد أم أن القرآن الكريم استعمل الحكمة في معاني متعددة؟ بعد استعراض استعمالات القرآن الكريم للحكمة يمكننا حينئذ أن نقرر أن الحكمة في قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة بأي معنى من المعاني. إذن نحتاج إلى تتبع لفظة الحكمة في القرآن الكريم واستعمالاتها لمعرفة المقصود منها، ومن ثم تفسير الحكمة في قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أو تفسير حكمة لقمان. هذا ما نتعرض إليه إن شاء الله في الحديث القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
وَلَقَدْ آتَيْنَا